قوله رحمه الله: وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. هذا هو النوع الثالث من الصيام الممنوع، إفراد يوم الجمعة بصيام. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أم المؤمنين جويرية إفرادها للصيام حين دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا أي السبت؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر رضي الله عنه. قال محمد بن عباد: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم أحد الرواة يعني أن ينفرد بصوم. رواه البخاري. فتزول كراهة ما نهي عن صومه تطوعا بضم غيره إليه أو موافقته عادة، إذا وافق عادة بمعنى أنه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، صام الأربعاء أفطر الخميس، صام الجمعة أفطر السبت، هذا لا يقصد يوم الجمعة وإنما هو من عادة أنه يصوم يوما ويفطر يوما، أو أنه أضاف إليه غيره صام مع الجمعة الخميس أو السبت فلم يفرد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده أو اتفق وقوعه في أيام له عادة يصومها أو عادة بصومها، كمن يصوم أيام البيض، أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، أما أيام البيض فهو سيصوم معه غيره. ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم الشفاء فلان فصادف يوم الجمعة. قال: واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده، بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده. ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه يوم الجمعة وإفراده عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفا من الصحابة. إذن يوم الجمعة منهي عن تخصيصه بصيام مفردا، أما إذا صامه مع يوم قبله ويوم بعده أو أضاف إليه أو وافق يوم عادته من الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، أو يوم قدوم فلان نذر أن يصوم فقدم يوم جمعة، أو كان يوم عاشوراء أو يوم عرفة، فإنه يجوز. ومن الصيام الممنوع أي مما لم يذكر هنا ولكن قد ذكر قبل صوم يوم الشك، وقد تقدم بيانه، وأيضا استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. اتفق عليه. كان من عادته أن يصوم الاثنين مثلا والخميس فوافق يوم الاثنين 29 أو 30 من شعبان، فهو ما قصد صوم يوم الشك ولا قصد تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، أو كان عليه صيام من رمضان الماضي ولم يتمكن من قضاء إلا قبل رمضان حتى ولو إلى آخر يوم من شعبان، بل يجب عليه ويتحتم أن يقضي ما عليه إذا لم يبقى إلا بعدد أيام ما عليه بالنسبة لرمضان. وهذا الحديث حديث أبي هريرة يدل أيضا على جواز الصيام بعد منتصف شعبان، لأنه قال لا تقدموا رمضان بالصوم يوم ولا يومين، معناه أكثر من ذلك لا حرج ولا بأس. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال ابن عبد الهادي بن المحرر قال أحمد وحديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به، قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وقال الجمهور العلماء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان، وضعف الحديث الوارد فيه، وقال أحمد بن معين، ابن معين هذه ألف بعد الواو، إنه منكر. وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه فقال الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، وكذا صنع قبله الطحاوي. صوم الدهر هذا من الصيام المنهي عنه، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، متفق عليه، المراد به صيام العام كاملا، هذا منهي عنه. صوم المرأة وزوجها حاضر بغير إذنه في الصيام النافلة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، رواه البخاري. وأيضا تخصيص شهر رجب بصيام تطوع أو نذر أو ليلة السابع والعشرين منه لاعتقاد فضيلة فيه على غيره، أو إفراد يوم الخامس عشر من شهر شعبان، فهذا لا أصل له، بل هذا من البدع المحدثة. ومن خصه بنذر فعليه كفارة يمين، يعني من خص هذه الأيام لاعتقاد فضل فيها كان يقول يعني نذر أن يصوم في شهر رجب وما قصد شهر رجب لأنه وافق شيئا في ذهنه من نذره، وإنما قصد به أن رجب له فضيلة على ما عداه، فهذا يقول العلماء يكره الوفاء بالنذر ويكفر كفارة يمين ولا يفي بنذره. فضل قيام رمضان وقيام ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. قوله وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ما الفرق بينها؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الحديث فيه من صام وهذا من قام، وهو مناسب للباب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومعنى إيمانا تصديقا بأنه حق، معتقدا فضيلته، ومعنى احتسابا أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. إذن ما معنى إيمانا؟ تصديقا بأنه حق وأن الله شرع ذلك، وهكذا معتقدا فضيلته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه وفعله وعلم أصحابه وما تركه إلا خشية أن يفرض، ثم قام به الصحابة بعد ذلك، وسار عليه أهل الإسلام عموما يصلون قيام رمضان جماعة. ولا ينكر مشروعية صلاة التراويح جماعة إلا أهل البدع، لا ينكر صلاة التراويح جماعة في رمضان إلا أهل البدع، فيقولون هذا غير مشروع، هذا كلام باطل. ومعنى قام رمضان قام لياليه مصليا، والمراد من قيام الليل ما يحصر به مطلق القيام. وهذا الحديث دليل على أمور: الأمر الأول فضيلة صيام رمضان ومشروعية قيامه، وأنه سبب لمغفرة الذنوب، وقد دلت الأدلة على مشروعية قيام رمضان جماعة، ومن ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أين الشاهد في الحديث؟ صلى مع الإمام، معناه أنه صلى جماعة. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي جماعة ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، ثم جمعهم بعد ذلك عمر رضي الله عنه في خلافته. قال النووي رحمه الله: والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها، اتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح، ولا عبرة بخلاف الشيعة، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيته أو في جماعة، أم في جماعة في المسجد، أيهما أفضل. أما في غير رمضان فإنه لا يشرع لها الجماعة، وإن صلها نادرا مع غير جماعة، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع بعض أصحابه لكن لا على سبيل الدوام، وفعله أصحابه في زمنه. أما رمضان فأيهما أفضل، أن يصليها مع الجماعة، لأنه الآن الإجماع قائم على استحبابها، ليست واجبة إنما مستحبة، وأيهما أفضل أن يصليها مع الجماعة يصليها وحده. فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة، الأفضل صلاتها جماعة، كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عليه واستمر عمل المسلمين عليه، لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد. إذن هو شعيرة من شعائر أهل الإسلام أنهم يحافظون على صلاة التراويح في رمضان ويحرصون عليه. ماذا قال القحطاني في بيته؟ ألم ينكر صلاة التراويح؟ من يذكر البيت في النونية؟ والله ما جعل التراويح بدعة إلا الروافض وشيعة الشيطان. ويستحب أن يقتصر في صلاتها على 11 ركعة، هذا هو الأفضل، ألا أن يقتصر في الصلاة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو شأنه في صلاة الليل وقيام الليل، لقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. اتفق عليه. وبهذا أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه، فقد روى الإمام مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الديري أن يقوم للناس 11 ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين، بالمئين مئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وهذا السند صحيح. وأما حديث يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان 23 ركعة رواه مالك فهو ضعيف. الحديث الذي فيه أنهم كانوا يقومون 23 ركعة ضعيف. والحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة عن عمر وما فعله الصحابة هو صلاة 11 ركعة. أما الحديث الذي هو أنهم كانوا يصلون 23 ركعة فهو منقطع، يزيد بن رومان لم يدرك عمر، ومخالف لما صح عن عمر كما في حديث السائب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وأيضا خالف يزيد ابن خصيفة فرواه بلفظ يزيد بن رومان، وقال: وهي رواية شاذة كما حققته في صلاة التراويح، فلا نعيد القول فيها، وقد سقت في الكتاب المذكور كلما يروى عن عمر وغيري عن صلاة من صلاة التراويح 20 ركعة وبينت ضعفها وأن غير صالحة للاحتجاج بها. انظر الإرواء رقم 446. إذن هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه أنهم يصلون 11 ركعة. قوله: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. هذا بيان لفضيلة قيام ليلة القدر وأنها سبب لمغفرة الذنوب. وقد عظم الله شأن ليلة القدر، ففيها أنزل القرآن وأنزلت سورة باسمها، وتنزل فيها ملائكة الرحمن، والعبادة فيها خير من 1000 شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة، لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل سميت بذلك لعظم قدرها وشرفها. قال النووي رحمه الله: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر. وقال ابن حزم رحمه الله: وأجمع أن ليلة القدر حق، وأنها في كل سنة ليلة واحدة انتهى. وأرجح الأقوال أن ليلة القدر تكون في 10 الأخيرة من رمضان، اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في طلبها 10 الأول، ثم قيل: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الوسطى. قيل: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأخيرة، ثم استقر أمره على ذلك فاعتكف 10 الأخيرة من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده. وأرجح الأقوال أن ليلة القدر تكون في 10 الأخيرة من رمضان، وأرجى 10 أوتارها، وأرجى ليالي الأوتار ليلة 27 23 21. وليلة القدر تنتقل فتكون في سنة ليلة 27، وفي سنة ليلة 23، ليلة 3، وسنة ليلة 1، وليلة أخرى، يدل عليه ما ورد من أدلة بحصولها في أيام مختلفة من 10 الأخيرة. زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأدلة حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي نعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها، رواه مسلم. ثانيا: هذا الحديث فيه أنها في 27. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسها في العشر الأواخر والتمسها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على جبهته أثر الماء والطين، وهذا من الأدلة على أنه كان يباشر السجود بجبهته ولا يباشر السجود على عمامته، من صبح 21 متفق عليه، وهذا دليل على أنها كانت في 21 في هذا الحديث. ثالثا حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، رواه مسلم. وأرجى ما تكون في ليالي الأوتار من العشر، دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، هنا قول أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه، قال القاضي رحمه الله القاضي عياض واختلفوا في محلها، فقال جماعة هي منتقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا، وبهذا يجمع بين الأحاديث ويقال كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها. قال ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم، قال وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، انتهى. وهو محكي عن الشافعي، قال النووي رحمه الله وهذا أظهر، وقال ابن كثير وهو الأشبه، ورجحه الحافظ ابن حجر، انتهى. والحافظ ابن حجر قد ذكر الأقوال أكثر من 40 قولا في فتح الباري ورجح هذا أنها تنتقل في العشر في ليالي العشر، فينبغي أن يحرص الإنسان على العشر بكاملها، ولهذا كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلها حرصا على ليلة القدر. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.